قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستنبح بحبك مطمئنة، فالروح سرنا عند رب العرش قد أخفاه عنا، والذكر نور للنفوس للأرواح جنة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سر الحياة في الجسد حقيقة غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي أحد مهما كان قدره في هذه الحياة ومهما وصل علمه أن يصل بصورة أو بأخرى إلى هذه الحقيقة إلا بوحي من الله عز وجل، إما بقرآن وإما بسنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسر الحياة لن يستطع أحد أن يتوصل إليه، ولن يستطع أحد أن يعرف سر الحياة، ولم يستطع أحد حتى هذه اللحظة أن يعرف السر الذي بسببه يحيا هذا البدن ويتحرك هذا البدن. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نحن ما زال حديثنا دائرا عن الروح، وقد ذكرنا في الحلقات التي مضت الكلام عن حقيقة الروح وأنها مخلوقة، وأن الروح ليست من ذات الله عز وجل، وأنها لا تموت بموت الإنسان، وأنها ليست هي سبب الحياة، وأنها تدرك ما لا يدركه الحواس، وأنها تتلاقى مع أرواح الأحياء ومع أرواح الأموات. وعرفنا كذلك أن القرآن الكريم حينما تحدث عن الروح تحدث عنها ولكنه قصد بها عدة أمور، فأحيانا يطلق لفظة الروح ويريد بها القرآن، وأحيانا يطلق لفظة الروح ويريد بها من نزل بالروح، من نزل بالقرآن الكريم وهو الروح الأمين سيدنا جبريل، وأحيانا يريد بها عيسى عليه السلام، وأحيانا يريد بها الرحمة، أي يريد بها معنى الرحمة، وإلى ما غير ذلك. اليوم نعيش معا نتعرف متى خلقت الروح، هل خلقت الروح أولا أم خلق الجسد أولا، ثم هل تكون الروح في الجنين وهو في بطن الأم مثلها مثل الروح مع الطفل وهو صغير أم مع الإنسان وهو كبير، وما هو سر هذه الحياة إذا انفصلت الروح عن الجسد، ماذا يكون الحال، وماذا يكون تعلق الروح بالإنسان عندما يكون في بطن أمه، عندما يكون صغيرا، عندما يكون كبيرا، عندما يكون في حالة الوفاة. لعلنا نعرف كل هذا التفاصيل فكونوا معنا لنفهم ذلك كله.
والذكر نور للنفوس.
قدر الله عز وجل خلق جميع الأرواح قبل أن يخلق آدم، ثم مسح على ظهورهم جميعا وأشهدهم على أنفسهم وهم في عالم الذر ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: قلت يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. يقول العلماء أن المراد بها فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، وهذا الكلام فيه نظر. الوفاة تحدث والإنسان في كامل وعيه، ولذا يمكنه أن يتحدث مع الآخرين وهو في لحظة الوفاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، الحقيقة أن الكلام عن الروح هو يحتاج إلى وقت طويل جدا، لأن الكلام عن الروح يحتاج تأمل شديد، والحقيقة التأمل يكون في آيات القرآن الكريم. والحقيقة نقطة التأمل هي، هل يا ترى الموضوع في الحياة، هل سر الحياة هي الروح؟ يعني إذا خرجت الروح من الجسد، هل هذه هي سر الحياة؟ أم أن هناك سر آخر للحياة؟ الحقيقة المتطلع لآيات القرآن الكريم يجد أمر عجيب جدا، يجد أن هناك سر للحياة غير الروح، في حاجة تانية موجودة، سر للحياة موجود في الإنسان غير الروح. ولذلك الروح دي لها أكثر من تعلق بالإنسان، فإحنا قدرنا نعرف سر الحياة، إن هناك سر الحياة غير الروح من خلال تعلق الروح بالجنين. إزاي؟ أنت عارف طبعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اللي هو في البخاري إن الله سبحانه وتعالى ينفخ، يأمر بنفخ الروح بعد لما الجنين يكمل في بطن أمي بعد 4 أشهر، يعني بعد عمر 4 أشهر رحمي في الرحم يجي النفخ في الروح. الحقيقة المسألة دي خلتنا نفكر كتير قوي، طيب يا ترى الفترة اللي هي 120 يوم الأولين دول، هل كان في حياة مع في البيضة نفسها وفي ماء الرجل، ولا ما كانش في حياة؟ طبعا بالطبع كان في حياة. قالوا طيب الحياة دي ممكن تبقى مستمدة من حياة الرجل ومن حياة المرأة. طيب خلاص ماشي، مستمدة من حياة الرجل ومن حياة المرأة، لكن في ناس كتير قوي بتسقط في الشهر الأولاني، بتسقط في الشهر الثاني، بتسقط في الشهر الثالث، بتسقط قبل نفخ الروح. طب في الفترة دي الناس دي بتسقط ازاي؟ او ليه بتسقط النساء دي اللي بتسقط، او الجنين اللي بيسقط ده من بطن امه بيسقط ازاي؟ قال لك اصل ما عرفش كان عنده اختناق، ما عرفش حصل عنده مش عارف فيروس، ما عرفش حصل عنده ميكروب، ما عرفش حصل عنده ايه. علاقة الكلام ده، ما انتوا بتقولوا ان الوقت ده ما فيهوش حياة، ما فيش حياة قائمة، يبقى ازاي ايه تأثره بقى بالاخرين ولا بالكائنات التانية؟ قال لك لا، ده هناك سر للحياة موجود في العبد منذ أن خلق الله عز وجل آدم، وهذا السر موجود فيه وهو يتناقل ما بين ذرية آدم كلها. وذلك في قول ربنا يقول لي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يا خلقناكم من ذكر وأنثى، وربنا سبحانه في الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني المسألة هنا محتاجة تفكر ان هناك في سر للحياة موجود غير الروح خالص. ليه بقى؟ في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الكلام ده حصل إمتى؟ الكلام ده حصل في الفترة التي خلق فيها آدم قبل أن تخلق روح آدم، في الفترة اللي اتخلق فيها، اللي لما ربنا قال وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها، واحنا طبعا هنحكي قصة خلق آدم. لكن في لحظة التكوين اللي حصلت، لما حصل التكوين لآدم عليه السلام من تراب ومن كذا، في الفترة دي خلقت الأرواح جميعها، الأرواح كلها خلقت قبل أن يخلق الإنسان ذاته، خلقت أرواح كل البشر منذ بداية آدم إلى قيام الساعة، كل البشر جميعا خلقت أرواحه. بعدين لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم مسح على ظهره، مسح على وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أخذ إيه؟ أخذ ميثاق. إيه الميثاق؟ الميثاق واضح في السؤال، ألست بربكم؟ قالوا بل، ألست بربكم؟ شوف السؤال، ألست بربكم؟ فلما كانت الأرواح كلها في عالم الذر، كلها كاملة في عالم الذر، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ها ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالأرواح كلها قالت بلى، قالوا بلى، شهدنا على أنفسنا. لما شهدوا على أنفسهم كانت الملائكة حاضرة، فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تكتب هذه الشهادة في رق، لهم اكتبوا الشهادة دي بتاعت الأرواح دي، كل روح اكتبوا الشهادة بتاعتها في رق. وبعدين في الفترة دي أو في التوقيت ده كان موجود الحجر الأسود اللي هو موجود في الكعبة دلوقتي، الحجر الأسود ده كان موجود على جبل عرفة، وبعدين كان له فم وكان له لسانان وكان له لسان وكان له شفتان. فربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تضع هذا الاعتراف أو هذه الشهادة، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تضعها في فم هذا الحجر الأسود، ثم أغلق الأمر. خلاص قال لهم حطوا الشهادة بتاعته في هذا الحجر وتبقى هذا الحجر من الجنة عشان يبقى موجود في الكعبة عشان كل الناس تمر على الحجر فتستلم هذا الحجر فتقبل هذا الحجر. الكلام ده لما سيدنا عمر بن الخطاب مر على الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنا عارف أن أنت ما فيش ضرر منك ولا نفع منك، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فبالتقبيل ده هل ده تقبيل من قبيل عبادة الأوثان زي ما بيقول الجماعة اللي هم نص بفهم يعني بفهموش يعني، هل ده كلام كده؟ لا، الكلام ليس كذلك، إنما المسألة أن الله سبحانه وتعالى أودع في جوف هذا الحجر، أودع في جوفه شهادة أرواح البشر جميعا إلى قيام الساعة بوحدانية الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أودع الشهادة بتاعتنا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أنا مش واخدين بالنا ما خدناش بالنا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. القرآن بقى يقول إيه؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، يعني شوف التفصيل بتاع الآيات وبتاع الموقف. فأنا عايز أقول إن هذا الحجر الأسود حينما نمر عليه إنما هو يشهد بالموافاة. ليه إحنا بنمس الحجر؟ ليه إحنا بنقبل الحجر الأسود؟ لأن طبعا عشان خاطر عدة أسباب عديدة جدا، منها أن هذا الحجر كأننا وإحنا بنقبل وإحنا بنقبله أو بنمسه كأن ده اعتراف أو تجديد لاعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف ممكن الإنسان يبقى جواه غل الدنيا كله، حقد الدنيا كله، حسد الدنيا كله، ومجرد ما يروح عند الحجر الأسود ويروح يطوف في الكعبة ويقبل الحجر الأسود تختلف المسألة، يعني اختلاف كبير جدا. ليه؟ لأن ذلك الحجر هو الذي شهد كل أرواحنا يوم الدر، شهد كل أرواحنا يوم الدر. كذلك شهادة الملائكة محفوظة في داخل هذا الحجر، كذلك لأن هذا الحجر سيشهد لمن يقبله أو يمسه أو يعني يستلمه حتى ولو بالإشارة بالموافاة يوم القيامة. يبقى ده كان خلق الأرواح. في الكلام ده من امتى بقى؟ من قبل ان يخلق ادم خلق الله عز وجل هذه الارواح، ولما اتخلقت الارواح وربنا خلقها واشهدنا على انفسنا دي بقت مساله تانية. بس خلي بالك لما حصل خلق الارواح حصل معاه خلق الانفس، يعني الارواح كانت موجوده في عالم الذر وخلقت معها الانفس وتركب الروح مع النفس مع شيء ثالث وهو العقل. ليه؟ عشان دول ثلاث حاجات اتخلقوا وتركبوا في بعض، لكن فضلوا منتظرين لغاية لما يخلق بدن الإنسان اللي هو الجسد دون عشان تتركب فيه المسألة دي، عشان تتركب فيه الروح والنفس والعقل وبعدين التلاتة يترتبوا مع بعض. ولذلك شوف لما الإنسان بيبقى جنين في بطن أم وبعدين يجي يحصل إن الروح تيجي تنفخ فيه، أول ما تنفخ فيه خلاص يتحول يبقى بشر. عشان كده علماء قال إن لو حد سقط، لو جنين سقط قبل إتمام الأربعة أشهر إحنا لا بنسميه ولا بنصلي عليه. ليه؟ لأن خلاص لم يكن بشرا، لسه لما وصلش إلى حد أن يكون بشرا حتى يسأل. إنما لو مات في أول بعد انتهاء الأربعة أشهر، يعني في اليوم 120 لو مات التي تنفخ فيه الروح وسقط بعد 120 يوم، قال لك لا ده يسمى ويصلى عليه لأنه أصبح بشرا خلاص. إذا الروح بتيجي تدخل على النفس وعلى العقل وعلى البدن عشان تكمل البشرية بتاعت الإنسان، وإنت في الوقت ده تبقى دي هي دي الذات البشرية. يبقى كده يتأكد لدينا حقيقة أن هناك سر للحياة يختلف تماما عن الروح، وأن هذه الروح لها تعلق ببدن الإنسان، تتعلق به في أول لما يبقى جنين بعد الأربعة أشهر يحصل هذا التعلق. بعد الولادة بعد لما بيتولد التركيبة بقى بتتم، تبدأ الروح بقى تتأقلم بقى على النفس وتتأقلم على العقل وتبدأ تتأقلم على الجسد، ويبدأ بقى التغييرات الفسيولوجية اللي بتحصل للجسم والطفل وهو صغير ويقعد يعيط، وبعدين تيجي اللغة الغريبة جدا، لغة الطفل لغة غريبة جدا جدا فيها سر خطير جدا، أن هناك علاقة ما بين الأم والطفل، علاقة من نوع غريب عجيب جدا. الأم تشعر أن الطفل الآن جوعان، الأم تشعر أن الطفل الآن يبكي، حتى وإن فصل فيما بينهما تحس أنه هو جعان، تحس أنه هو سقعان، تحس أنه هو بردان. حتى لو هي تغافلت عن هذا تيجي اللغة بقى اللي هي لغة البكاء. فالطفل إن كان جوعانا يبكي، وإن كان شبعانا، وإن كان جوعان يبكي، إذا كان عطشان يبكي، إذا كان بردان يبكي، إذا كان حران يبكي. والأم تستطيع أن تفهم هذا من خلال هذا التعلق الروحي الموجود في داخل هذا البدن. بس الشعور اللي عندها أصبح شعورا منفصلا. ليه؟ لأن لو الولد فضل ساكت فترة طويلة جدا ما يتكلمش، هو سعان أو هو حران أو هو جعان أو هو عطشان، ممكن هي تبقى عندها هذا الشعور لكن ممكن تطنش. ليه؟ لأن أصبحت هناك روح منفصلة، أصبحت هناك ذات بشرية منفصلة عنها، أصبحت هناك ذات بشرية بتحس وبتعرف. ده بعد لما الواحد بيتولد، وده بيبقى تعلق الروح بعد لما الإنسان بيتولد. القصة دي بتستمر، قصة التعلق معاه في لحظة الطفولة بيبدأ يحصل النفس بقى بتتغير، تاخد طريقة الطفل ماشي ازاي، بعدين لما يكبر، بعدين لما يبقى كذا، الروح ثابتة زي ما هي، لكن النفس اللي بتتطور من نفسها بتتغير بتتحول، وهذا التحول يتأتى عن طريق الروح. كل ده بعيد عن سر الروح، سر الحياة. سر هذه حاجة بقت موجودة في جسمك ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، موجود، لكن تركبت الروح وتركب النفس وتركب العقل وتركب كل ذلك على البدن، وأصبح البدن ينمو ويكبر، والمخ يدي إشارات مش عارف لإيه للمعدة إن في محتاجين ناكل، ولما تاكل مش عارف الأكل يتهضم. القصة دي كلها بقى قصة شغالة أوتوماتيكية على طول لوحدها من خلال هذه الآلات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الروح برضو لها تعلق، بالبدن عند النوم، بس ده تعلق عجيب قوي. ان انت تتخيل، عشان اكد لك ان برضو ان الروح، ان سر الحياة ده مختلف عن الروح، ان الروح بتنفصل عن البدن عند النوم، عند لما تيجي تنام الروح تنفصل عن البدن، وبعدين يبدأ النفس بقى، اما ان يكون في اعماق النفس اشياء فتبدأ الاشياء دي تتحول إلى رؤى أو تتحول إلى أحلام، وإما أن تكون النفس متعبة مجهدة مريضة فالإنسان لا يشعر بارتياح في النوم. خلي بالك، لكن كل ده الروح انفصلت وأصبحت الإدارة بإدارة البدن كله قائمة على النفس وعلى الإيه؟ وعلى العقل. فيا ترى بقى الشخص ده كان تعلقه بالله سبحانه وتعالى تعلق قوي ولا تعلق ضعيف؟ هي بقى دي القصة اللي احنا يبقى هنعرفها واحنا بنتكلم عن الرؤى والأحلام. لكن خلينا أقولك ان الروح بتنفصل عن الجسد أثناء النوم، لكنها تتعلق بالبدن تعلق من نوع عجيب، بتتعلق به من نوع كده عجيب. في القرآن ربنا يقول في آية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصحى من نومه كان يقول: الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد إلي روحي وأذن لي بذكر. وفي حديث في الصحيح: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. هذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أحيانا بعد ما أمتنا. كل ما يصحى من النوم يقول كده: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. إذن هذا تعلق للروح أو نوع من أنواع تعلق الروح من الإنسان لما يبقى هو في حالة النوم. التعلق ده الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر غيبي. الروح خرجت، خرجت من الجسد زي ما النبي قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا. والدليل على كده ان لو واحد نايم قدامك وانت جيت اردت انك انت تأذيه او تضره او تعمل فيه اي حاجه وهو نايم، وربما لا يشعر بك. لو واحد يعني مش مدي اخوان الحاجه وانت دخلت عشان تضربه او تعمل فيه حاجه وهو نايم، ممكن لا يشعر بك ولا يعرف عنك شيء. لكن انت ممكن لما تفتح الباب على واحد نايم او حاجه، وبعدين يبدا يقلق او يسمع او يتحرك او يقوم مره واحده، الكلام ده بيحصل ان الروح بترد مره واحده. لأن بتبقى احيانا بعض الناس عندها شفافيه عاليه قوي، فمجرد حتى ما حد يدخل عليه او حد ينوي به سوءا او ينوي به خيرا او كذا، الروح ترد بسرعه وترجع الى الجسم فتلاقيه قعد وراح واتكلم وعمل الكلام ده. الناس كتير ما بتعرفش تنام، ناس كتير بتقعد بالايام ما بتعرفش تنام.
الروح لا تنفصل عن الجسد، وما دامت الروح لم تنفصل عن الجسد لا يمكنه ان ياتي منهم. يقعد بقى ياخد برشيل وياخد عقاقير وياخد حاجات عشان خاطر يوصل ان هو يشعر بالنوم او يحس بالنوم. عشان كده لما النبي يقول الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد الي روحي واذن لي بذكري، لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لما يصحى من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والي النشور، يبقى الكلام ده دي يعني بيبين لك ان في نعمه من ربنا، ان ربنا اذن للروح ان تخرج من الجسد في هذه الفتره ليستريح الجسد، لتستريح النفس، ليستريح العقل. الكلام ده في نعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى. طيب فاضل بقى نقطه، تعلق الروح عند الوفاة. بص أنا عندي وفاة وعندي موت، عندي وفاة وعندي موت. الموت ده لما بيجي بيجي الأول، حتى إذا جاء أحدهم الموت. فالموت هو انفصال الروح عن جزئية من البدن دون الأخرى. فممكن واحد رجله تموت بس لسه أحياء وشغالة، خلي بالك. لما بيبدأ الموت في هذه الأطراف ولا يتحقق دخول الموت على الكلية، بنقول احنا في لحظة وفاة، لسه في وقت الروح فيها كلام. الإنسان ممكن عند الوفاة يتكلم، لأن بيبقى في كامل إدراك وفي كامل وعيه، لأن لسه ملك الموت ما جاش. لأن ملك الموت لما بيجي بيضرب الضربة بتاعته خلاص، يجي عند رأسه انتهت المسألة. لكن قبل كده في حالة التجهيزات، في حالة الإعدادات، لو خرج سر الحياة الموجود في جسد الإنسان، لو خرج من جزئية من الجسم، يبقى كده بدأ الموت، بدأ الموت. لكن الحالة دي بنسميها حالة وفاة. في حالة الوفاة بيبقى الإنسان عنده إدراك، بيتكلم، بيعمل كل حاجة، بيقول له فلان يا علان يا تركان أي حاجة. الحقيقة الآية اللي بتقول حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. العلماء كل مرة كل تفسير ألاقي بيقولوا إن الضمير يعود على الروح، بس احنا عندنا قاعدة في اللغة العربية ان دائما الضمير يعود على مذكور. الضمير يعود على ايه؟ على مذكور. فهنا الروح ليس لها ذكر مسبق في الآيات، مفيش حاجة مسبقة في الآيات. طيب امال ايه الحقيقة؟ يعني عايز اقول حاجة اللي هي أكدت كلام الباحثين أن هناك سر للروح مختلف تماما عن الروح، أن حتى إذا بلغت الحلقوم لم تأتي الآية لتذكر المضمر. المضمر اللي هي ما بيقول علماء الروح، لكن كان ممكن سياق الآية يجي حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، لكنه حذف الروح. حذف الروح في سر عجيب قوي خلانا نقعد نفكر، يا ترى هي الروح ولا مش الروح؟ فبعض الناس يقول لك لا مش الروح، ده حتى اذا بلغت الحلقوم اللي هو سر الحياه. لو سر الحياه جه عند هنا خلاص انتهت، لان الروح ما بتخرج وبترجع بتخرج وبترجع وبتخرج وبترجع، ايه المشكله؟ ما الموضوع ماشي عادي. فقال لك بقى بص الايات بقى، حتى اذا بلغت الحلقوم، لو قلنا بقى ان اللي بلغ الحلقوم سر الحياه اللي موجود اللي أودعه الله في خلق منذ خلق آدم، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما شو بقى الكلام، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. شوف فروح، إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. شوف الآية، حتى إذا بلغت الحلقوم، لو قلنا بقى ان دي سر الحياة اللي بلغ الحلقوم يتناسق مع الآية، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أسأل الله أن يجعلنا من المقربين، وأن يجعلنا من أصحاب اليمين، وأن يثبتنا عند الوفاء. الحلقة القادمة أحكي معاكم بقى رحلة الروح بعد الموت، بعد لما يخرج سر الحياة من البدن. خلاص القصة انتهت، الحياة دي انتهت خلاص. الروح بتروح فين؟ بترجع منين؟ بتعمل ايه؟ خلينا نتواصل معكم في الحلقة القادمة. ألقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا رب هبنا توبة نفسا بحبك مطمئنة، فالروح سر عند رب العرش قد أخفاه عنا، والذكر نور للنفوس للأرواح جنة، فاجعل طريقي في رحاب الحق قرآنا وسنة. يا رب هبنا توبة نفسا بحبك مطمئنة.